بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغنا في هذا الفصل فيما يتعلق بالقياس، بلغنا الركن الثالث ألا وهو الفرع. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفرع وهو الثالث من أركان القياس، ثم نظم ذلك بقوله: الحكم في رأي وما تشبه من المحل عند جل النبه. بمعنى يبين في هذا البيت الأقوال التي ذكرها العلماء فيما يتعلق في الفرع في القياس، بوصف الفرع ركنا من أركانه. فكما تكلم في أصل القياس يتكلم هنا عن الفرع في القياس، فيقول: هل الفرع في القياس هو المحل أم هو حكم المحل؟ فإذا قلنا إن أركان القياس الأصل والفرع، فيمكن أن نقول إن الأصل إما أن يكون حكم الأصل، وإما أن يكون محل الحكم في الأصل، وكذلك في الفرع إما أن يكون الفرع هو المحل، وإما أن يكون الفرع هو الحكم. فإذا قلنا على سبيل المثال الخمر أصل والنبيذ فرع، هذا قول في هذا هو الأصل وهو الخمر والنبيذ هو الفرع، إذن هذا بيان للأصل في القياس والمحل فيه باعتبار المحل. فالمحل في أصل القياس هو الخمر، والمحل في فرع القياس هو النبيذ. أو هل الأصل هو حكم الخمر وعليه يكون الفرع هو حكم النبيذ، والحكم واحد وهو التحريم؟ إذن يبين في هذا البيت الفرع، فقال: الحكم في رأي وما تشبه من المحل عند جل النبهاء. بمعنى الفرع هو إما أن يكون حكم الفرع في النبيذ وهو تحريم النبيذ، وإما أن يكون المحل وهو النبيذ عند جل النبهاء، والنبهاء هو جمع نبيه. قال في الشرح: جمع نبيه بمعنى فطن، إذن اختصر قوله النبهة، فلم يأتي به مبتدأ. لماذا؟ للعلم به. فلما قال جمع نبيه فإنه لن يلتبس عليك أن النبهة في البيت هو المبتدأ، وهنا يخبر عنه فيقول كأنه قال: النبهة جمع نبيه بمعنى فطن. فالنبيه هو الفطن، وهذا من صيغ اسم الفاعل، نبيه من صيغ اسم الفاعل كرحيم وكريم. فعندئذ يقول لك نبيه هو مثل فطن في المعنى، أيضا فطن اسم فاعل، فطن اسم فاعل، كما تقول حذر ووجع ونهم وفرح. أما الفعل في فطن فهو مثلث، مثلث العين، فتقول فطن وفطن وفطن. إذن نبيه من صيغ اسم الفاعل، وفطن من صيغ اسم الفاعل. قال: والحكم خبر مبتدأ محذوف، أي الحكم في البيت. عندما قال في البيت السابق الحكم في رأي، إنما هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره الفرع، تقديره الفرع، ما يعرف يحذف، ما يعرف يحذف. كيف زيد مريض؟ أين المبتدأ؟ زيد، أي زيد مريض. إذن ما يعرف يحذف، لذلك لا يجوز حذف لا دليل عليه. فعندما يحذف المبتدأ هنا من اللفظ فلا يكون ملفوظا، فإنما هناك دال يدل عليه. فعندما قال في البيت الحكم ويعلم أنه قد وضع لك عنوان البحث هو الفرع، إذن الفرع هو الحكم، وبالتالي هذه اللغة لغة اختصار عند العلماء. فلما بين الشارح ذلك فقال والحكم خبر مبتدأ محذوف، أي هو، أي الفرع هو الحكم، أي حكم المحل المشبه بالأصل. إذن إذا قلنا إن الخمر أصل وحكمها التحريم وإن الحكم هو أصل، فعندئذ يكون الفرع هو التحريم في النبيذ. إذن في قوله أي حكم المشبه بالأصل، أي التحريم في النبيذ هو الفرع. وما عطف على الحكم، وما عطف على الحكم، وهنا ما قصد لفظها في البيت، قصد لفظها في البيت الحكم في رأي وما تشبه. إذن ما هنا بمعنى الذي تشبه، أي شبه بالأصل وهو الخمر. إذا قلنا إن الأصل هو الخمر، إذن نحن أمام قولين، الأصل إما أن يكون حكم الخمر وإما أن يكون محل الحكم هو الأصل، ويكون عندئذ الخمر هي الأصل. إذن القول الأول الذي ذكره إن الفرع هو الحكم، والقول الثاني الذي ذكره هو المحل عند جل النبهة كما قلنا هم الأصوليون. إذن في قوله هنا في وما قال والواو بمعنى أو المنوعة للخلاف، بمعنى أو المنوعة للخلاف، لأنه لا يكون الحكم والمحل هما الفرع في وقت واحد، إما أن يكون الفرع هو حكم النبيذ وإما أن يكون هو النبيذ. إذن هو إما أن يكون حكم المحل في الفرع أو أن يكون هو المحل في الفرع. فهنا الواو في البيت كما بيّن بأنها الواو المنوعة للخلاف، بمعنى إما أن يكون الفرع هو حكم المحل وهو تحريم النبيذ، وإما أن يكون هو المحل وهو النبيذ. فقال هنا إن الواو بمعنى أو التي تنوع الخلاف، ومثل هذه الواو في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن هو قال مثنى وثلاثة ورباع، إذن إما أن تكون النساء التي يتزوج بهن المسلم مثنى مثنى أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا، فالواو في قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع بمعنى أو التي للتنويع، إما أن تنكح في العصمة مرأتين أو في العصمة تكون ثلاث نساء أو تكون أربع نساء. لكن لو قلنا إنه عطف بمعنى الجمع مثنى مثنى بمعنى أن تنكح اثنتين معهن ثلاث فصرنا خمسا ومعهن أربع فصرنا تسعا، هذا على فرض أن الواو هنا واو للجمع وليست الواو بمعنى أو التي هي للتنويع. إذن من الضروري أن نفهم أن الشارح هنا بيّن أن الواو في البيت بمعنى أو للتنويع، بمعنى أو للتنويع، وهذا أيضا في القرآن الكريم في قوله تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، عذاب شديد أو مغفرة، فلا يجتمع في واحد أنه يغفر له ثم يكردسه سبحانه في جهنم، إن غفر له وعفى عنه فلا عذاب. فلذلك هنا تأتي الواو في الآية وفي الآخرة عذاب شديد أو مغفرة، إذن لابد من ملاحظة معنى الحرف، وهو أن الواو قد تأتي للتنويع. وليست بمعنى الجمع. لذلك يقول لك هنا إن الفرع يكون حكم المحل وهو تحريم النبيذ، وإما أن يكون هو المحل وعندئذ يكون هو النبيذ. وليس معنى قوله في الواو للجمع أن الفرع هو حكم المحل والمحل معا، إما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا. إذن تبين لنا من خلال قول الشارح والواو بمعنى أو المنوعة للخلاف. إذن قيل أي وقيل الفرع ما تشبه من المحل، أي المحل المشبه بالأصل. والقول الثاني وهو أن الفرع هو محل الحكم وليس الحكم، أي الفرع هو المحل وهو النبيذ، هذا هو القول الثاني الذي قال فيه المصنف. والقول الثاني هو قول الأكثر ومذهب الفقهاء وبعض المتكلمين. إذن مذهب الفقهاء وقول أكثر الأصوليين وبعض المتكلمين إن محل الحكم في الفرع هو الفرع وليس الحكم وهو تحريم النبيذ. معنى ذلك أن مذهب الفقهاء وبعض المتكلمين المحل وهو النبيذ هو الفرع. ثم قال والأول أي حكم المحل، أي هو الفرع وهو هنا تحريم النبيذ. إذن إذا قلنا إن حكم الأصل هو الأصل كتحريم الخمر فإن الفرع يكون تحريم النبيذ. إذا قلنا إن الأصل هو محل حكم الأصل وهو الخمر فعندئذ يكون الفرع هو النبيذ. إذن إذا قلنا إن الأصل هو الحكم فإن الفرع هو الحكم في الفرع. إذا قلنا إن الأصل هو محل الحكم أو هو المحل فإن الفرع هو المحل، حتى يتوازن الأصل مع الفرع. فلا نقول إن الأصل هو الحكم في الخمر ثم نقول إن الفرع هو النبيذ، لا، قلنا إن الأصل هو حكم المحل إذن الفرع هو حكم المحل. إذا قلنا الأصل هو المحل فإن الفرع أيضا هو المحل. فقال والأول وهو أن الفرع هو حكم المحل وهو تحريم النبيذ هو قول الإمام وهو تقي الدين السبكي والد التاج السبكي. ثم قال ولا يتأتى فيه قول بأنه دليل الحكم. ولا يتأتى فيه أي في الفرع قول بأنه دليل الحكم. هو يفترض تساؤلا، فإذا قلنا إن الأصل قد يكون المحل وقد يكون الحكم وقد يكون الدليل على حكم المحل، بمعنى الأصل هو الخمر وقد يكون الأصل تحريم الخمر وقد يكون الأصل هو دليل تحريم الخمر. الآن لما انتقل يتحدث عن الفرع قال لك إن الفرع أمران، إما أن يكون محل الحكم وهو النبيذ وإما أن يكون هو الحكم وهو تحريم النبيذ. فيتساءل السامع أو القارئ طيب قلنا في الأصل هناك ثلاثة أقوال وهنا في الفرع قلنا هناك قولان، فأين القول الثالث في الأصل وهو دليل حكم الأصل؟ قال لك هنا ولا يتأتى فيه أي في الفرع قول بأنه دليل الحكم، بمعنى لا تستطيع أن تقول إن من الأقوال في الفرع أن الفرع إما أن يكون المحل وهو النبيذ وإما أن يكون حكم المحل وهو تحريم النبيذ، أو تقول هناك الدليل على تحريم النبيذ يعتبر فرعا. عندئذ يقول لك لا تتساءل هذا التساؤل فيما قلناه في اللي هو تأصيل الأصل في القياس. لماذا لا يعتبر الدليل وهو دليل تحريم الخمر في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب لا يكون فرعا؟ قال لك كيف ودليله القياس. إذن كيف هنا للتعجب، يريد أن يتعجب، كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول لك كيف يكون دليل الأصل هو دليل الفرع مع أن الدليل المثبت للتحريم في الفرع في موضوع تحريم النبيذ هو القياس وليس النص على تحريم الخمر الذي قلناه في تحرير معنى الأصل وهو أنه قد يكون الدليل. فقال لك إن الدليل المثبت لتحريم النبيذ ليس هو دليل الأصل إنما هو القياس، فدليل تحريم النبيذ هو القياس، ولو كان الفرع مندرجا تحت دليل الأصل لما صلح القياس عندئذ ولكان مستوعبا بالنص ولا حاجة إلى القياس. فدليل الفرع ودليل حكم الفرع هو القياس وليس الآية الكريمة. ثم قال كيف ودليله القياس، والقياس لا يصح عده فرعا. والقياس لا يصح عده فرعا، بمعنى القياس ليس فرعا للقياس نفسه، لأن القياس هو الكل، القياس هو الكل المكون من الأصل والفرع والحكم والعلة. وهنا يبدأ بالتعليل بقوله إذ الفرع من أركان القياس، وهنا إذ تعليلية، يقول لك لا يتأتى لك أن تقول إن الفرع هو الدليل في القياس، لأن القياس يتكون من أربعة أركان منها الفرع، فلا يصح أن يكون الفرع هو الدليل. لماذا؟ لأن الفرع ركن من أربعة أركان، فلا يكون هذا الفرع مساويا للكل، لأننا لو افترضنا ذلك لكان الجزء مساويا للكل وهذا باطل. فقال إذ الفرع من أركان القياس ويستحيل كون الشيء ركنا من أركان نفسه. فالدليل هو القياس وهو متكون من الأصل والحكم والفرع والعلة. فإذا قلنا إن الفرع هو الدليل فهذا يعني أننا أطلقنا الفرع الذي هو جزء وجعلناه القياس كله، وهذا باطل، وهذا معنى قوله ويستحيل كون الشيء ركنا من أركان نفسه. إذن لا يصح أن تكون الصلاة ركنا من الصلاة، وهذا لا يجوز. فهو هنا يعلل لك إن الكل ليس ركنا في جزء ذاته، لأنه عندئذ أصبح الكل مساويا للجزء، فهو يعلل بأن الفرع جزء من القياس، الفرع جزء من القياس، والمحل الذي هو محل الفرع هو ركن من أحد أركان، فلا يعقل أن يكون الجزء وهو الفرع هنا مساويا للكل وهو القياس بمجموع أركانه من الأصل والفرع والعلة والحكم، فهذا مخالف للحكم العقلي وهو أن الكل أكبر من الجزء. إذن لا يمكن أن يكون المحل هو القياس، لأن القياس هو مجموع المحل والأصل والحكم والعلة. إذن نفى أن يكون في المحل ثلاثة أقوال على ما قاله في الأصل في القياس وفيه ثلاثة أقوال، أنه الدليل أو الحكم للأصل أو محل الحكم. أما في الفرع فيقول لك ليس لنا إلا أن نقول هو المحل أو الحكم، أما الدليل فلا يصح لنا أن نعبر عن الفرع بالدليل وهو القياس، لأن الفرع جزء من القياس وأحد أركان القياس الأربعة، والشيء لا يكون ركنا واحدا من أركان نفسه، بل هو مجموع تلك الأركان، حتى لا نقع في مخالفة القاعدة العقلية أن الجزء يساوي الكل، وهذا باطل معلوم من العقل بالضرورة. ثم فرع فقال: فالقول بكون الفرع المحل المشبه مبني على القول بأن الأصل هو المحل المشبه به. إذن بدأ بوضع الميزان في القياس، قال لك إذا قلت إن الأصل هو المحل وهي الخمر، إذن قل إن الفرع هو المحل وهو النبيذ. إذا قلت إن الأصل هو الحكم، إذن قل إن الفرع هو حكم النبيذ. لكن الدليل كما فرعنا في موضوع معنى الدليل السابق، فيتصور أن يكون هناك ثلاثة أقوال في الأصل، ولا يتصور أن يكون هناك ثلاثة أقوال في الفرع، لأن دليل الفرع هو القياس، والفرع جزء من القياس. وبالرغم من هذا التفسير لدليل الفرع وهو أنه القياس، إلا أن الشارح سينتقل إلى طريقة في تفريع حكم الفرع على دليل حكم الأصل، لأنه في النهاية فسنجد أن دليل الآية الكريمة في تحريم الخمر مفيد لتحريم النبيذ وهو حكم الفرع، لكنه سيدخل هنا بتفسير فيه تأويل لحكم الفرع من حيث إنه متفرع عن حكم الأصل. فسيقول لنا الآن: بما أن حكم الفرع متفرع عن حكم الأصل، فإننا نستطيع أن نقول إن دليل الأصل هو دليل للفرع، لأن الفرع بوصفه حكما قد تفرع عن حكم الأصل. فإذا قلنا ذلك فإن دليل حكم الأصل وهو قوله تعالى إنما الخمر، هذا الدليل يصبح دليلا لحكم الفرع، لأن حكم الفرع تفرع عن حكم الأصل، فيكون دليل حكم الأصل دليلا لحكم الفرع بهذا التأويل. إذن قال الشارح: ويصح تفريعه أي حكم الفرع أيضا على القول بأن الأصل دليل الحكم، لأنه إذا صح تفرع الحكم عن الحكم، أي تفرع حكم الفرع عن حكم الأصل، صح تفرعه أي حكم الفرع عن دليله أي عن دليل الأصل، لاستناد الحكم إليه. فأنت حكمت على النبيذ بالتحريم بناء على حكم الخمر، وحكم الخمر مستفاد من دليل تحريم الخمر وهو قوله تعالى إنما الخمر. فهنا يريد أن يربط حكم الفرع بحكم الأصل، ويتعدى إلى أن يصل إلى دليل حكم الأصل، ليقول لك إن هذا الحكم في الفرع يمكن تفريعه على دليل الأصل على اعتبار تأويل، أننا إذا فرعنا حكم النبيذ على حكم الخمر فإن دليل تحريم النبيذ هو دليل تحريم الخمر. لماذا؟ لأننا إذا صححنا تفريع الحكم في الفرع على الحكم في الأصل جاز أن يكون دليل الأصل هو دليل على حكم الفرع. في قوله هنا لاستناد الحكم إليه، فإن حكم الأصل مستند إلى دليل التحريم، وإن حكم الفرع وهو تحريم النبيذ مستند إلى حكم الخمر، وحكم الخمر مستند إلى دليل التحريم. فهو هنا يمارس منهجا جمعيا بحيث يريد أن يصل بحكم الفرع إلى أنه مستفاد من دليل الأصل لكن بواسطة حكم الأصل، فيعبر الفرع بواسطة الحكم للأصل إلى دليل حكم الأصل، وهذا منهج جمعي. في قوله ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل، يعني هنا يقول لك أنا أسلم لك بأن حكم الفرع ليس هو حكم الأصل. لماذا؟ للتباين في المحل، هذا في النبيذ في الفرع وهذا في الخمر في الأصل، إذن أنا أمام تباين في محل حكم التحريم، فحكم التحريم من حيث هو بالإطلاق واحد، لكن من حيث تعلقه بالنبيذ فهو متعلق بالفرع، ومن حيث تعلقه بالخمر هو متعلق بمحل آخر. فيقول لك إن الحكم هنا مختلف ولو كان هو نفسه التحريم، ولو كان هو نفسه التحريم. فإذا يقول لك على اعتبار أن الحكم في الفرع ليس هو الحكم في الأصل على اعتبار تباين محل كل منهما، فإننا نستطيع أن نفرع حكم التحريم في الفرع وهو النبيذ على حكم التحريم في الخمر وهو الأصل، لنبلغ بذلك القول إلى أن هذا الحكم في تحريم النبيذ تفرع عن تحريم الخمر الذي بني على دليل الأصل، وهو قوله تعالى إنما الخمر. بناء عليه يكون تفريع حكم النبيذ عن الآية والدليل لكن بواسطة حكم الأصل. لماذا؟ لأننا نعتبر الحكم مختلفا، إذن نعتبر الحكم مختلفا باعتبار المحل، فهذا حكم في النبيذ وهذا حكم في الخمر، لكن ومع ذلك استطعنا أن نصل إلى دليل الأصل عبر واسطة حكم الأصل، ثم بعد ذلك تفرع حكم التحريم في الفرع عن حكم التحريم في الأصل، وبعد ذلك وصلنا إلى دليل حكم الأصل. هنا يتماسك دليل حكم الأصل مع حكم الأصل مع حكم الفرع ولو كانا متباينين في المحل، فهذا في النبيذ وذاك في الخمر. هذا أسلوب للربط والجمع بين حكم الفرع وحكم الأصل ودليل حكم الأصل، بحيث يتماسك القياس في أصوله، بحيث يتماسك القياس في أصوله عبر هذا التأويل. فرعنا عن حكم الأصل وفرعنا كذلك حكم الأصل عن دليله. إذن هذا هو التفسير على اعتبار أن التحريم في النبيذ غير التحريم في الخمر. لكنه سيناقش أيضا أننا يمكن أن نقول إن التحريم في النبيذ هو نفسه حكم التحريم في الخمر. لماذا؟ لأن التحريم واحد، فهذا حرام وهذا حرام، وهذا ما سيشرحه في الفقرة الآتية. قال وإن كان عينه بالحقيقة، أي وإن كان حكم الفرع وهو التحريم هو عين الحكم الذي هو التحريم الذي في الخمر. في الفقرة السابقة ناقش حكم التحريم في النبيذ على أنه مغاير لحكم التحريم في الخمر باعتبار أن هذا محل وهذا محل. الآن سيقول لك افترض أن الحكم واحد وهو التحريم، هذا تحريم وهذا تحريم، إذن هو عين الحكم، فسيبين لك كيف يتماسك القياس على القول بأن عين الحكم في الفرع هو الذي في الأصل. قال وإن كان عينه بالحقيقة، أي حكم الفرع هو نفس حكم الأصل بالحقيقة ولا يوجد اختلاف باعتبار المحل، صح تفرع الثاني على الأول باعتبار ما يدل عليهما. إذن اعتبرنا أن الحكم هو التحريم، فيجوز لنا أن نفرع اللي هو حكم الفرع على الأول باعتبار الدليل عليهما وهو إنما الخمر والميسر. إذن اعتبرنا الحكم واحدا فنقول إن الدليل على تحريم النبيذ هو القياس، وإن الدليل على تحريم الخمر هو الآية، فاعتبرنا الحكم واحدا ولكننا فرعنا الثاني وهو الفرع حكم الفرع على الأول وهو حكم الأصل في الخمر باعتبار ما يدل عليهما. فدليل التحريم في الفرع هو القياس، ودليل التحريم في الأصل هو الآية. إذن الحكم واحد ليس متباينا من حيث المحل، بل هو نفسه، لكننا نفرق بين هذين الحكمين باعتبار ما دل عليهما. فالحكم في الأصل دلت عليه الآية، والحكم في الفرع دل عليه القياس. إذن مرة قلنا بالتباين على أنهما مختلفان باعتبار المحل، ومرة قلنا هنا على فرض أن التحريم هو نفسه التحريم، لكن هذا التحريم ثبت بالقياس وذاك التحريم في الأصل ثبت بالآية الكريمة. إذن تباينا باعتبار ما يدل عليهما، وإن كان الحكم في نفسه واحدا. إذن إذا نظرنا إلى حكم الفرع فتارة يكون متباينا عن حكم الأصل باعتبار اختلاف المحل، فهذا في النبيذ وذاك في الخمر، وتارة يصح تفرع الفرع في النبيذ وهو حكم تحريم النبيذ ويبنى على القياس، مع أن الحكم هو نفس الحكم، لكنه في النبيذ تفرع عن القياس وفي الخمر تفرع عن حكم الأصل ودليله هو الآية الكريمة. إذن صار عندي إذا اعتبرت أن الحكم في الفرع هو عينه في الأصل، إلا أنه متباين باعتبار ما يدل عليه، فما يدل على الفرع هو القياس، وما يدل على حكم الأصل هو الآية. قال وأيضا يتباين الحكم في الفرع باعتبار آخر، قال وباعتبار علم المجتهد به، وباعتبار علم المجتهد به. إذن صار عندي أن المجتهد القائس للنبيذ على الخمر يختلف في اجتهاده عن مجتهد آخر قام بنفس القياس، فهذا علمه مختلف، يتفاوتان في العلم. فصار عندي إذا اعتبرت أن الحكم في الفرع هو نفسه الذي في الأصل، إنما يتباين عن الذي في الأصل بأحد وجهين، بوجه وهو اختلاف الدليل، فهذا في الفرع دليله القياس وفي الأصل دليله الآية، أو يختلف باعتبار علم المجتهد، فهذا مجتهد قاس النبيذ على الخمر وذاك آخر قاس النبيذ على الخمر، فهؤلاء العالمان يختلفوا بعضهم عن بعض في ملكات اجتهادهم، فيكون اختلاف الحكم باعتبار نظر المجتهد، وإن كان الحكم في نفسه واحدا فهذا المجتهد قال بتحريم النبيذ وهذا المجتهد قال بتحريم النبيذ، لكن في كون اختلاف علم المجتهد عن الآخر فصار عندي تفريق للحكم في الفرع وتفرعه عن حكم الأصل باعتبار ملكة المجتهد واختلاف المجتهدين باعتبار اختلاف الدليل، فهو في الفرع يثبت بالقياس وفي الأصل يثبت بالنص. إذن ناقشنا هنا اختلاف الحكم باعتبار المحل، هذا في النبيذ وذاك في الخمر، وكيف أن الحكم في النبيذ تفرع عن حكم الخمر، ثم بعد ذلك وصلنا إلى الدليل الذي تفرع عنه حكم الخمر، فيكون الفرع هنا قد وصل إلى دليل تحريم الخمر بواسطة حكم الخمر، هذا باعتبار التباين بالمحل. ثم قال لك افترض افتراضا آخر وقال لك لنعتبر أن الحكم هو عين الحكم في الخمر، الحكم في النبيذ هو عين الحكم في الخمر، فهو متباين باعتبار ما تفرع عن دليله، فدليل الفرع حكم الفرع هو القياس ودليل حكم الأصل هو النص، أو أن نقول باعتبار علم المجتهد لا باعتبار ما في نفس الأمر. ماذا يقول لا باعتبار ما في نفس الأمر؟ يعني سيقول لك هذا الحكم الاجتهادي الذي ظهر من هذا الفقيه بالقياس وباعتبار هذا المجتهد، إنما نحن نتكلم باعتبار المجتهد ونتكلم باعتبار القياس، لكنك إذا نظرت ما في نفس الأمر عند الله تعالى فهل هناك تباين في التحريم بين تحريم الخمر وتحريم النبيذ؟ فهل التحريم في كل منهما باعتبار نفس الأمر واحد أم مختلف؟ قال لك إننا إذا نظرنا إلى التحريم باعتبار نفس الأمر الذي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فسنجد أن حكم النبيذ بالتحريم هو عين الحكم بتحريم الخمر ولا يتباينان بأي اعتبار. سبق وأن قلت لك إنهما تباينا باعتبار المحل وباعتبار الدليل وباعتبار علم المجتهد، هذا ليس في نفس الأمر، إنما هذا باعتبار نظر المجتهد، هذا باعتبار الدليل، هذا باعتبار المحل. أما إذا نظرت إلى التحريم باعتبار خطاب الله في نفس الأمر فلا فرق بالمرة ولا بأي اعتبار. طب لماذا؟ قال لا باعتبار ما في نفس الأمر، فإن الأحكام قديمة. يعني ماذا نعرف في الحكم؟ هو خطاب الله، فخطاب الله تعالى أزلي، خلافا لطوائف الكرامية والمعتزلة والشيعة والخوارج الذين قالوا أن كلام الله محدث ويتكلم متى شاء إلى آخره من مثل هذه التفسيرات، فنحن نتكلم عن كلام الله الأزلي، والأزلي ليس منه محدث، وهذا فارق. اختلفوا فيما بعد المحدث على خلافات كثيرة، ومن خرج من حد الشارع لم يعد له حد ينتهي إليه، أن تقول يحدثه في ذاته أو يحدثه أو أن الله يحدثه في مخلوق إلى آخر ذلك، من خرج من حد الشارع لم يعد له حد ينتهي إليه. قال فإن الأحكام قديمة وهي واحدة، ثم قال ولا تفرع في القديم. قلت لك في القديم لا يوجد تفرع، فكلام الله واحد، فهو محرم للخمر والنبيذ ومحرم للحبوب المهلوسة والمخدرات، وهو حكم واحد لا يتعدد باعتبار القديم، كما ذكرت لك قبيل قليل إنه تعدد باعتبار المحل وباعتبار الدليل وباعتبار علم المجتهد. أما باعتبار الحكم القديم فإن حكم المخدرات والحبوب المهلوسة واحد باعتبار الخطاب الأزلي الذي حرم الله تعالى به هذه الأشياء المحرمة، فالحكم واحد وهو التحريم فيها جميعا، لأن الأزلية ليس فيه متقدم ومتأخر، لأن المتأخر محدث، فلو قلنا خطاب الله في الخمر متقدم تأخر عن خطاب الله في تحريم النبيذ أو الحبوب المهلوسة، فعندئذ نقول بالكلام المحدث، وهذا باطل في شرع الله وفي دين الله عز وجل. إذن خطاب الله تعالى المتعلق بتحريم المخدرات أزلي قديم. وإن قلنا بالقياس، فعندئذ التحريم هنا يدخل بالاعتبارات المختلفة باعتبار اختلاف المحل، ويتقدم ويتأخر باعتبار المحل، يتقدم ويتأخر باعتبار القياس، يتقدم ويتأخر باعتبار علم المجتهد. أما الخطاب الأزلي فإنه واحد، وإن حكم الله أزلي قديم. إذن الحق عندنا قديم، والخطاب عندنا قديم، أي لا ابتداء له. فعندما نتكلم في تحريم المحرمات هذه فنتكلم عنها باعتبار التقدم والتأخر، إنما هو باعتبار المحل، باعتبار اجتهاد المجتهد، باعتبار القياس وما يدل عليهما. أما باعتبار الحكم القديم فلا تفرع. إذن قال ولا تفرع في القديم لأنه واحد، فالقرآن ليس مع يعني محدثا بعد أن كان عدما كما يزعم المعتزلة والكرامية والخوارج والشيعة. فلا يقال إن تفرع الحكم عن الحكم معناه بتنائه عليه. إذن هو يتكلم باعتبار الخطاب القديم، يتكلم هنا باعتبار الخطاب القديم، أي لا يوجد حكم متفرع ومبني على حكم آخر باعتبار الخطاب الإلهي الأزلي. قال وذلك يقتضي تغايرهما، وتقدم ما يبنى عليه منهما في الوجود. إذن صار عندي متقدم ومتأخر في كلام الله. وقد تقرر أن الحكم كلام الله النفسي القديم. بعض الناس يظن أن الكلام النفسي بمعنى حديث الجوف، الكلام النفسي هو القائم بذات الله عز وجل، ووضحنا ذلك في كتاب القرآن بما لا مزيد عليه إن شاء الله. ثم قال وهو وصف واحد لا تعدد فيه، فكيف يتصور مع القديم تقدم ومع الوحدة تغاير؟ وكون الأحكام قديمة مبني على عدم أخذ التعلق التنجيزي قيدا في مفهوم الحكم. بمعنى إذا قلت إنني أتكلم عن خطاب الله القديم، فإن الخطاب التنجيزي وهو باعتبار تعلق الحوادث، فإنما هذا تعلق الحوادث التي هي المخلوقات التي تخاطب بالصلاة، فهذا عندئذ إذا دخل وقت الصلاة صار تنجيزيا، فهذا متأخر. ونحن نتكلم هناك عن الكلام الأزلي القديم، وتكلمنا عن التعلق التنجيزي والتعلق الإعلامي بالقديم فيما بيناه سابقا، أن الكلام القديم يصلح للتعلق التنجيزي، وتكلمنا عن التعلق الصلوحي. ثم قال وعلى ما ذهب إليه بعضهم من أخذ ذلك كانت الأحكام حادثة، اللي هو في التعلق التنجيزي. التعلق التنجيزي يعني عندنا خطاب أزلي وعندنا تعلق تنجيزي. إذا أمر الله بصلاة الظهر فهذا حكم قديم. طيب الآن لم يدخل وقت ظهر الغد، فنقول الخطاب لم يتعلق تنجيزيا، بعد دخول الوقت يصبح متعلقا تعلقا تنجيزيا. إذن التعلق التنجيزي يعني دخل الوقت، قم وتوضأ وصلي، لكن حكم الأمر بالصلاة قبل 15 قرنا، هذا خطاب صالح لأن يتعلق به التعلق التنجيزي عند حدوث وقت الصلاة، فيجب عليك عندئذ أن تقوم للصلاة. فعندما نقول إن هذا التعلق التنجيزي هو باعتبار هذا المخلوق، باعتبار هذا الوقت دخل وقت الصلاة، وتحدثنا عن التعلقات في وقته هناك، و يعني الكلام المفيد الملخص أنه هنا بين التحريم من حيث تباينه في الفرع عن الأصل، وكيف أن دليل الأصل يصبح دليلا للفرع بتأويل وواسطة حكم الأصل، تباين دليل الفرع وهو القياس عن دليل الأصل وهو النص، تباين التحريم مع أنه واحد في الفرع عن الأصل باعتبار الدليل وباعتبار ملكة المجتهد، وانتقل بعد هذا كله إلى الحديث عن الخطاب الأزلي وهو أنه ليس متعددا بل هو واحد في نفسه. حرم الله سبحانه وتعالى الخمر وحرم المخدرات وحرم الحبوب المهلوسة بحكم تحريمي واحد اللي هو الخطاب الأزلي القائم بالذات الذي ليس فيه تركيب بناء على شيء، لأن هذا يعني التعدد أو التقدم والتأخر، لأن هذا في معناه الحدوث كما تورطت به الطوائف وهو حدوث كلام الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.